بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله في الجزء الثاني من هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. لا زال الحديث منصبا على نشأة، أو باختصار شديد، كيفية نشأة الفرق الباطنية. تحدثنا عن كيف ظهرت النصيرية وكيف ظهرت دولة الإسماعيلية أو الحشاشين، والآن ننتقل إلى كيف ظهرت الدولة المكرمية أو في اليمن طبعا، ولا زالت لها امتداد، أي الدولة المكرمية لا زال لها امتداد. الدولة الإسماعيلية أو دولة الحشاشين لا زال لها امتداد إلى الآن، يعني في شمال أفغانستان توجد تجمعات للإسماعيلية وهي امتداد لدولة الحسن بن الصباح. علي بن الفضل هذا عندما دمرت الدولة القرمطية في الأحساء، كان طبعا هذه على رواية، بعض الروايات تقول أن علي بن الفضل كان يعني قرينا لحمدان قرمط اللي هو حمدان بن الأشعث، واختلف معه فخرج لليمن وأسس دولة، والبعض يقول لا، إنما جاء بعد دمار الدولة القرمطية. خرج إلى اليمن، استقر في قرية من قراها، وبدأ اللي هو علي بن الفضل هذا يستخدم أسلوب في التأثير. هذا الأسلوب هو العبادة. طبعا ليش العبادة؟ الكل كان يستخدم أسلوب العبادة. الناس تحب المتجه إلى الله، تحب المرتبط بالله، تحب الشخصية التي ترى أو تسير على المنهج الشرعي، وهذا أمر طبيعي في الإنسان. فهذا الإنسان لازم المسجد، لازم المسجد، ثم بدأ يعرض على الناس في القرية أن يعمل لديهم، يعمل لديهم كعامل بشروط. الشرط الأول أن يسمح له، فلاحظوا، يسمح له أو يأذن له صاحب العمل بأن يترك العمل قبل صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا، وبعدها بنصف، والعصر نفس الشيء، والأجرة التي يأخذها بسيطة. يعني إذا كان الواحد يأخذ مثلا 10 دراهم هو يأخذ 2 درهم مثلا، ويعمل، لاحظوا، يعمل عمل 3 أشخاص من ناحية الإنتاج. فظهر أمره وعرف في القرى المجاورة كيف أن هذا الرجل مخلص. طيب يأخذ 2 درهم، درهم يشتري به غذاء أو أكل، ودرهم يتصدق به، ويحاول أن يجعل الصدقة بطريقة ذكية بحيث أنها ترى علانية، فيقولون هذا لله، الرجل هذا من رجال الله سبحانه وتعالى، خلاص من أهل الديانة المخلصين، يعني يعمل عمل 3 أشخاص من ناحية الجهد، وصلاة يحافظ عليها قبل وبعد، يخرج إلى المسجد، وفي نفس والصدقة ما يبغى فلوس، ما يجمع. أحبه أهل القرية ورأوه يعكف على قراءة القرآن، قالوا طيب بدل ما تتعب في العمل وكذا، ليش ما تعلم عيالنا القرآن وفي نفس الوقت نحن نعطيك؟ قال أنا لا أريد إلا 2 درهم فقط بس. فنفس المنهج، فبدأ ينظر للشخصيات من الشباب التي يعني تتميز بالاعتماد عليها، فصار يرتبط بها، ثم بدأ ينتقل إلى جانب آخر. قال يعني القرية اللي حنا فيها هذه، يعني ليش ما ننفعها؟ ليش ما ننفعها؟ فصار يشغل هالشباب إصلاح الطرق، إصلاح الجدران، إصلاح الخراب في كذا وكذا مجانا، فطلعت القرية رائعة، فأصحاب القرية صاروا يتمنون أن يكون هالشخص هذا أميرهم. كيف أنتج؟ طيب القرى الثانية كانت تحسد القرية على علي بن الفضل فترة، وإذا بالذين يعجبون به كثر، فبدأ يرتب لقضية سرا مع أشخاص وثق بهم كيف يسيطر على القرية، وفعلا سيطر عليها. القرى الثانية كانت تتمناه، فعلى طول أسقطت من يحكمها، استطاع في فترة وجيزة أن يكون لديه جيش صغير، طبعا وبدأ الصراع طويل، قصة طويلة، قصة يعني ظهوري، إلى أن استطاع أن يحتل صنعاء. احتل صنعاء وأعلن بعدها أنه المهدي المبشر به في الأحاديث، وطبعا صار يغدق، ينفق، يعطي، أحبه أهل اليمن. ثم ادعى النبوة، ادعى النبوة وكون لنفسه حراسات شديدة جدا. طبعا إلى الآن لاحظوا ما بعد تحدثنا عن اللي هو العقائد، لكن دعونا نأخذ النشأة لبعض الطوائف، ثم بعد ذلك نأخذ العقائد المجملة، وممكن في جزء بسيط من الوقت نأخذ أو نخصص بعض العقائد بدراسة أكثر توسع. علي بن الفضل عندما تمكن وادعى النبوة، كان هناك شاب من بني هاشم، هاشمي من بني العباس، كان رجل صالح، نمي إليه خبر علي بن الفضل فغاضه ذلك، فقرر هذا الشاب الهاشمي الانتقام من علي بن الفضل. طيب كيف ينتقم منه؟ بدأ يفكر، يسأل، آخر شيء يسر الله له أمر الفكرة التي يعني يرى أنها مناسبة، وهي أن اليمن أو صنعاء على وجه الخصوص تفتقر إلى الأطباء، فتعلم الطب وضغط على نفسه إلى أن استطاع أن يحذق الطب، ثم سافر إلى صنعاء، استقر فيها، استأجر، وجاء بغلام يعينه، وبدأ يدور في الشوارع هو وغلامه طبيب يعالج المرضى، فصار يعالجهم بأسعار زهيدة، وبما أنه متمكن ومتعلم صارت النتائج رائعة، فظهر أمره واشتهر ذكره، وصار يعرف بالطبيب البغدادي. بالطبيب البغدادي. هو ينتظر إيش الآن؟ ينتظر علي بن الفضل يمرض. الإشكالية ما هي؟ أنه عندما وصل إلى صنعاء انتقل علي بن الفضل إلى درجة أخرى، وكان يعلن إيش؟ النبوة، أعلن الألوهية، أعلن الألوهية، حتى صار يرسل رسائل علي بن الفضل، من علي بن الفضل رب العالمين إلى فلان بن فلان. طبعا هذا الآن زاد من حرص الطبيب الهاشمي على أن يقضي عليه. هو ينتظر لحظة مرض علي بن الفضل، وفعلا مرض علي بن الفضل. طيب وين الأطباء؟ من أفضل طبيب في صنعاء؟ ما في إلا البغدادي، تعال. طبعا يوم دخل قيل له لازم تسجد للإله، إذا لم تسجد ما تدخل. سجد ولا ما سجد؟ إيش رأيك؟ لا سجد. لو لم يسجد، إذا ما سجد فشل كل شيء. هو سجد، هو سجد، لكنه سجد لله، يعني سجد لله وطلب منه، هذا المتوقع يعني، لأنه ابن كثير لم يذكر اللي كيف يعني لماذا سجد وكذا، سجد لتوقع، سجد لله وطلب من الله الإعانة عليه أو على القضاء عليه. فطلب منه علي بن الفضل أو المحيطين به أن يفحصه عن بعد، شوف لاحظ عن بعد، فبدأ يسأل وش الأعراض كذا كذا كذا، فقال علاجك هو بالفصد، الفصد اللي هو قطع العرق، علق اليد وإخراج الدم بالفصد، هذا هو العلاج، غيره ما فيه، بدل عدل ما فيه أبدا إلا هذا. خرج، جيبوا طبيب ثاني، ثالث، رابع، كل الأطباء كانوا يترقبون وش يقول البغدادي، وش يقول البغدادي، وكلهم سمعوا بكلام البغدادي، فعلى طول أي طبيب يجي الفصد الفصد الفصد. فرأى أن هذا، أو رأى اللي هو المحيطين بهالرجل هذا، أن إذا كانت المسألة فصل فما في غير البغدادي، هو أحسن واحد. قالوا خلاص، قال موعدكم صباحا، الفصل ما يكون له في الصباح بعد الفجر. طبعا هم الآن خايفين تسوي شيء البغدادي، قالوا له وش تطلب من أدوية، وش تطلب من أدوات، وش تطلب من كذا، حنا نجيبها لك، لا تجيب شيء أنت، لا تجيب شيء معك أبد. فمشكلة هذه، هو الآن كان بيجيب شيء يعني سم ولا شيء ولا كذا، فوجد أن المسألة بتفشل كذا. طيب والحال، يفكر فيك الليلة ويهديه الله سبحانه وتعالى إلى فكرة. طبعا هو بيدخل على الإله لازم تكون ريحته زينة، فأخذ معه دهن عود وملأه سم وطيب لحيته، يعني لحية اللي هو البغدادي الآن عود مسموم. عندما دخل طبعا قالوا له تغير ثيابك، كل اللي معك خذوه، ثياب وكل كل شيء شالوه واعطوه الادوات اللي يبي من عندهم، ثياب من عندهم. فدخل اخذ المفصد او اخذ اللي هو المشرط، يبي يقص الان العرك. طبعا بطريقه لا شعوريه مرر الليش هذا على لحيته، فاخذت جزء من السم او جزء من العود المسموم ففصده. من حرص اللي هو الطبيب البغدادي حاط سم مركز 1000%، ففصده ثم خلاص عالج كذا وراح طلع. اول ما وصل بيته خلاص ضف عفشه ويبي يمشي، عطى الغلام فلوسه وراح ومشى طلع من 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 صنعاء. طبعا اول ما مشى واذا بيدها الرجل هذا الاله، ها الاله لا تورم، يقول اظن ابن كثير ذكرها، يقول يعني يعني حول الظهر، طبعا هو الصباح، مات مات الرجل من قوة السم. فعلى طول لحقوه، وين الطبيب الغادي؟ وين؟ غادر غادر. هو المفروض الآن ينتظر الجائزة، ينتظر الهدية، ينتظر الملايين، ينتظر سيارة روز رويس، ينتظر، خلاص هرب راح. وين مشى؟ من وين؟ وإذا به خارج صنعاء. يقول ابن كثير فهبروه بسيوفهم، هبروه يعني قطعوه قطعة قطعة من شدة القهر، مات. طبعا هو مات الرجل لكن ما ماتت أفكاره وما مات منهجه اللي هو المنهج الإسماعيلي الذي ينتسب إلى، طبعا المنهج هذا اللي أنشأه علي بن الفضل. جاء بعد فترة من الزمن رجل اسمه مكرم بن علي، طبعا لا ينتسب إليه مكرم بن علي بن الفضل، لا بعد فترة مكرم بن علي، فجدد أفكاره في اليمن في مناطق شمال اليمن، ويعني نتج عن هذا وجود إسماعيلية اليمن في حراز وغيرها وفي نجران وما حولها، هذا طبعا نشأة المكارمة. الصورة الثالثة اللي هي القرامطة. القرامطة طبعا من يعني الفرق الباطنية المندثرة، لكن لا بأس من أن نعرج عليها. هي نشأت في الكوفة أولا على يدي رجل اسمه حمدان قرمط أو حمدان بن الأشعث، ويسمى قرمط أو كان يعير بلقب قرمط نتيجة لقصر خطوه لصغره أو قصره قصير جدا. ونشأ هذا الفكر في الكوفة، ضم أعداد كبيرة، حورب، خاف على نفسه، هرب من الكوفة مع أتباعه واستقر في هجر، في هجر أو في الأحساء، وبدأ ينشر دعوته شيئا فشيئا، ثم توالى اللي هو من يملك الحكم إلى أن استطاعت الدولة القرمطية أن تسيطر على غالب الجزيرة، غالب الجزيرة، حتى وصلت إلى مكة وقامت بالمجزرة المعروفة في مكة عندما قام أبو سعيد القرمطي الجناب القرمطي وقام على ظهر الكعبة وقال أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، طبعا على ظهر الكعبة، وقام بمجزرة رهيبة في مكة يعني ملأ بئر زمزم بالجثث وشوارع مكة بالجثث، يعني عشرات الآلاف قتلهم في مكة، واقتلع الحجر الأسود وأخذه معه إلى هجر، ومكث أو مكث الحجر الأسود في مكة في 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 هجر أو في الأحساء 22 سنة قبل أن يعاد، يعني والدولة استمرت فترة، ثم شيئا فشيئا ضعفت. طبعا الذي أخذ الحجر الأسود جاء من بعده ابنه ثم حفيده، وغضبت عليه جوار الحفيد، غضبنا على هذا الابن وخنقنه، وكان في ذلك نهاية الدولة القرمطية. الدولة الأخرى هي الدولة العبيدية التي شرنا إليها قبل قليل، عندما هذه الدولة العبيدية نشأت عندما اختلف يعني مجموعة من الأشخاص الذين كانوا في الكوفة وكان من ضمنهم حمدان قرمط، اختلفوا، فكان من ضمنهم رجل يهودي خرج ومن الكوفة إلى السلمية في سوريا، ومن السلمية في سوريا، وكانت السلمية في سوريا ولا زال فيها إسماعيلية إلى الآن، كانت هي مقر الإدارة العامة تقريبا إن صح التعبير للإسماعيلية. خرج هذا الرجل إلى تونس، استقر فيها وادعى أنه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، واسمه عبيد الله بن ميمون القداح الديصاني اليهودي، وأنشأ دولة صغيرة كبرت كبرت مع الزمن إلى أن استطاعت السيطرة على تونس، ثم بعد ذلك ظهر فيها حاكم قوي هو المعز لدين الله الفاطمي، وكان معه قائد قوي كذلك وجوهر الصقلي كما بينا، استطاع أن يجمع عدد كبير جدا من الجند فيحتل يعني اللي هو مصر، ويتطور أمر الدولة العبيدية لتحتل بلاد الشام وأجزاء من الجزيرة. مكثت هذه الدولة فترة لا نقول طويلة، يعني في حدود 200-250 سنة، ثم أسقطتها الدولة الأيوبية، أسقطها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. بقي من الدول الدروز، الدروز من يعني حاول نمر عليهم بسرعة كذا أساس نجعل باقي الوقت للعقائد. الدروز أو الدولة الدرزية هي دولة توجد إلى الآن أو موجودة إلى الآن في بلاد الشام، في جبل الدروز، في هضبة الجولان، في أجزاء من فلسطين المحتلة، في يعني مناطق، لكنهم يعني عددهم قليل لأنها ديانة متقوقعة ليست ديانة دعوة. الدروز نشأت أو الدولة الدرزية نشأت من في عام تقريبا يعني 420-430 في الحدود هذه، وكان الذي أنشأها رجل اسمه محمد بن إسماعيل الدرزي، وكان محمد بن إسماعيل هذا ممن يقدسون الحاكم بأمر الله الفاطمي الخليفة العبيدي. وعندما مات أو قتل الحاكم بأمر الله الفاطمي هذا، خرج محمد بن إسماعيل الدرزي وكان على خلاف مع أحد أبناء اللي هو الحاكم بأمر الله، وخاف على نفسه فاستقر في جبال الدروز وكون الفكر الدرزي أو الديانة الدرزية التي لا زالت موجودة إلى الآن. إذن يعني طبعا هناك كذلك نشأة لفرقة بسيطة صغيرة جدا من الفرق الباطنية ويسمونهم إخوان الصفا. إخوان الصفا هذه نشأت كذلك في الكوفة، وهم عبارة عن وقيل في بغداد وقيل في كليهما، هم عبارة عن مجموعة أشخاص كانوا يرون أن اللي هو المنهج الذي عليه الأمة الإسلامية منهج مو بصحيح، والمنهج الصحيح هو المنهج الفلسفي، فبدأوا يكتبون رسائل يجمعونها يضمونها مع بعض، وجاءوا ناس وأخرجوها باسم رسائل إخوان الصفا، وهو تجمع صغير اندثر وانتهى. إذن الفرق الفرق الباطنية الموجودة الآن التي نريد أن نعرج على دياناتها هي ما يلي: أولاً النصيرية، ثانياً الدروز، ثالثاً المكارمة، رابعاً الإسماعيلية. هذه تقريباً الأربع هي التي سنعرج عليها، مع العلم أنني أنا أرى لاحظوا أن الرافضة تعد من الفرق الباطنية، على أن الكثير يخالفني في هذا، لكن الفكر الرافضي الموجود الآن الذي تتبناه الرافضة في إيران، في العراق، في سوريا، في لبنان، في الشرقية، في البحرين، الحوثية إلى غير ذلك، كل هذه التجمعات تأخذ بنفس الفكر أو بمعنى أدق بغالب أفكار المناهج الباطنية المعروفة. طيب نركز الآن على مسألة عموميات العقائد. عموميات العقائد يجمع بين الفرق الباطنية، يجمع بينها نقطة أساسية هنا، هي تأليه البشر. تأليه البشر بمعنى أن البشر هم الآلهة. طيب كيف؟ نأخذ النصيرية مثلا، النصيرية تؤله علي بن أبي طالب، تؤله علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هنا هو الإله، هو الإله، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو نبي لهذا الإله، وسلمان الفارسي هو باب لهذا النبي، يعني بمعنى تدرج، يعني الأصل علي بن أبي طالب هو المعنى كي يسمونها المعنى أو المعني، والحاجب هو محمد، والباب هو سلمان الفارسي. ولذلك كان عندهم عبارة معروفة وهي أكبر كلمة، أكثر كلمة يرددها النصيرية، هي كلمة عمس. عمس، عين ميم سين، علي محمد سلمان، علي محمد سلمان. ومن باب التذكير حتى لا أنسى، سلمان الفارسي هو عامل مشترك، لاحظوا عامل مشترك في كل الفرق الباطنية. ليش؟ سلمان الفارسي ليس بذاك الصحابي المشهور الذي عرفت عنه أشياء يعني ظاهرة بينة، هو صحابي جليل له مكانته، لكن رفع الفرق الباطنية سواء كانت رافضة أو إسماعيلية أو إلى آخره لسلمان يحتاج إلى وقفة. ليش؟ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو طبعا من الفرس ومن أعيان الفرس، والده كان على لغة الفرس نوبهار النار، نوبهار أي قيم النيران أي وزير النيران، وزير يعني تخيل وزير المعابد، يعني مثل الآن نقول وزير الشؤون الإسلامية مثلا، وزير. فكان يعد اللي هو والده هذا يعد سلمان ليكون هو الخليفة، خليفته في هذا المكان وفي هذا المنصب. وفي فترة استطاع سلمان أن يفر ويهرب من يهرب من اللي هو والده يبحث عن الدين الصحيح، وطبعا إلى أن أسلم في قصة جميلة يعني كثير منكم يعرفها وقد اطلع عليها. ولذلك الآن وبما أن المجوسية لها دور مميز وظاهر في نشأة الفرق الباطنية، لذلك كان لسلمان مكانة عظيمة عندهم سواء كان هذا رافضة كما قلت أو من الفرق الباطنية المختلفة. فنرجع نقول إذن النصيرية ترى أن الإله هو علي بن أبي طالب وهو المعني أو المعنى، ومحمد هو الحاجب وسلمان هو الباب. طيب وين علي بن أبي طالب؟ نأتي بالنصيرية وين علي بن أبي طالب؟ طبعا اختلفت النصيرية مع الزمن ومع الوقت بما أنها دين تجديدي أو نقول دين ترقيعي وإضافي يضاف عليه ويزاد عليه، فاختلفت النصيرية مع مرور الزمن إلى فرقتين أساسيتين الكلازية والشمالية. الكلازية ترى أن علي بن أبي طالب مستقر في الشمس، وفرقة الشمالية ترى أنه مستقر في القمر، ترى أنه مستقر في القمر. طيب علي بن أبي طالب في الشمس أو في القمر، لكنها اتفقت هذه الفرق الكلازية والشمالية على أن علي بن أبي طالب ينزل إلى الشعب أو الناس، بس مو نزول مباشر، ليس نزول مباشر، إنما في السحب في السحاب. فإذا مرت سحابة وسمع صوت رعد ورؤية برق فإن علي بن أبي طالب نزل فيها، فالرعد صوته والبرق تبسمه، والبرق تبسمه. طب أحيانا تكون السحاب ما فيه لا رعد ولا برق، وخاصة سحاب الديمة اللي سميه الديمة، هذا معناته علي بن أبي طالب ما نزل، مو فاضي شكله مشغول. فطبعا هذا معتقدهم في الألوهية، ولذلك عندما يعني يرى السحابة مقبلة وفيها رعد وسمع صوته قال لبيك لبيك، وإذا أبرقت ابتسم، يعني يرد الابتسامة بابتسامة ويرد الصوت بالصوت. هذا طبعا منهج عند هؤلاء القوم. شوف لاحظ، إذن قلنا أن الجامع بين الفرق الباطنية هو عبودية البشر، هذا ما تفعله النصيرية. طيب ماذا تفعل الدروز؟ نفس العملية بس شخص آخر، هو الحاكم بأمر الله الفاطمي، والحاكم بأمر الله الفاطمي أو العبيدي هو الإله الذي ترى أن الدروز أنه هو الحاكم. طيب وينه؟ أين هو؟ هذا خلاف بينهم، خلاف بينهم. هو في السماء، هو في السماء. وين؟ طبعا بعضهم يقول في الشمس، بعضهم في القمر، بعضهم يقول في المريخ، بعضهم يقول في الزهرة، بعضهم يختلفون في مكانه أين هو الحاكم بأمر الله. لكن لدى الدروز أن الحاكم سيأتي في آخر الزمان، سينزل وسيحكم الدروز ليحكموا العالم، ليحكموا العالم. طيب فرق الإسماعيلية مثلا، فرق الإسماعيلية المختلفة، دعونا نأخذها فرقة فرقة صغيرة بشكل سريع جدا. المكارمة مثلا، المكارمة يختلفون في قضية من هو المؤله عندهم، من هو المؤلف، هل هو المكرمي؟ طبعا في فيديو منتشر وموجود في اليوتيوب عن يعني مجموعة من أهالي اليمن يحملون زي العرش أو زي الكرسي الكبير الضخم، وعليه المكرمي شايب كبير يمكن عمره حدود 90-80 سنة، وكاتبين على العرش هنا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، كاتبين اللي ويحمل عرش رب. فهنا طبعا تعد اللي حاملين الكرسي تجدهم ثمانية، ثمانية أشخاص وحاطين هذه، طبعا لاحظ تأليه هذا الرجل، تأليه هذا الرجل، والتأليه هنا دلالة على أن هذا الرجل هو رب خالق رازق محيي ومميت إلى آخره. فإذا عبودية بشر. كذلك عندما تنظر مثلا إلى الرافضة، الرافضة نقول أنهم إسماعيلية، أنهم يعني باطنية، لكن هل يا ترى هم يعني يؤلهون البشر؟ نعم هم يؤلهون البشر. عندما تأتي لأي رافضي تقول أنت تؤله بشر، يقول أعوذ بالله أنا أؤله بشر؟ لا لا لا. طيب أنت الآن تقول عبد الحسين، أن تقول عبد علي، أن تقول، حتى اليوم أنا سويت تغريدة في تويتر، أحد البحارنة بحريني يقول اسمه عبد علي بن حسين بن علي بن عبد الاثنى عشر، يعني عبد الاثنى عشر اللي هم الأئمة أئمتهم. فأنت الآن تعبد هذا، تعبد هؤلاء. عندما تقول يا حسين انجني، يا حسين ارزقني، يا حسين أعطني، هذا عبودية. عندما تصف البشر، تصف البشر بصفات لا تكون إلا لله، هذه عبودية للبشر حتى لو ادعى خلاف ذلك. عندما يقول الخميني في كتابه، في عدة كتبه أو في عدة من كتبه، يقول إن لأئمتنا مقام لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندما يقول إن أئمتنا يعلمون ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. عندما يقول إن أئمتنا يتصرفون في كل ذرات الكون، هذه دلالة عبودية للبشر، عبودية للبشر. فمعنى هذا أن هؤلاء القوم يعبدون الأئمة الاثنى عشر، حتى لو ادعوا أنهم يعبدون الله، فإن ادعاءهم هو كلام نظري. أما الكلام أما الفعل الواقعي فإنهم لا يعبدون الله حقيقة أبدا بأي صورة من الصور. طيب ننتقل الآن إلى جانب ثاني، جانب ثاني في العقائد فيما يتعلق باليوم الآخر. يجمع العقائد الباطنية أنها في الغالب تقلد أو أخذت من العقائد الشرقية أو الديانات الشرقية ما يرتبط باليوم الآخر، ألا وهي مسائل مأخوذة من البوذية والهندوسية، مسائل المسخ والنسخ والفسخ والرسخ وما يسمون، المهم هي قضية التناسخ، كلها تدور على مسألة التناسخ. نأخذ مثال، وهذا طبعا ينطبق على كثير من فرقهم، كثير من فرقهم سواء كانت دروز ولا نصيرية ولا إسماعيلية. مثلا طبعا مع خلاف في الشكليات أو في الجزئيات، مثلا إنسان طبعا هم لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالجنة، لا يؤمنون بالنار، لا يؤمنون بالحساب، إنما يؤمنون ولا يؤمنون بالبداية والنهاية، الدنيا لا بداية لها ولا نهاية لها. طيب كيف الحساب والعقاب؟ خلاص هذا شخص الآن، هذا شخص مات، الشخصية هذه ماتت. طيب الشخصية هذه اللي ماتت صالحة ولا غير صالحة؟ طبعا لاحظوا هذه الشخصية عندما تموت يفنى الجسد وتبقى الروح، الروح تحلق في الفضاء. بعد سنوات اختلف، كل فرقة أسست لها عدد معين، النصيرية قالوا 50,000 سنة، وبعض الطوائف قالت 1,000 سنة، وبعضهم قالوا 10 سنوات، وبعضهم تختلف اختلافات كبيرة جدا. لكن المهم هنا هو الأصل، أن هذه الروح بعد سنوات معينة ترجع إلى جسد آخر. لاحظ الروح هي هي لكن الجسد يختلف، الجسد هنا سيكون أعلى درجة. هذه الشخصية مدرس، مدرس ممتاز صالح، طيب مات فنى الجسد، الروح باقية تحل في جسد آخر، لكن مش يصير مدير التعليم؟ مدير التعليم، مدير تعليم ممتاز مات، وين يروح الروح؟ تنزل تصير وزير التعليم، وزير التعليم ممتاز يصير ملك ولا رئيس مجلس الوزراء، يصير ملك بعدين آخر شيء يصير ملك. طيب ملك ممتاز، الملك صار ممتاز جدا رائع، طيب والحل وش يصير؟ وين يروح؟ ما عاد في أحسن من الملك، ما فيه، يطلع نجمة في السماء، يطلع نشوف النجوم اللي في السماء هذه الآن، ها ترى كلهم نصيرية، كلهم نصيرية صالحين، كلهم نصيرية صالحين. طيب والعكس، إن كان المدرس سيء يطلع فراش، طيب إذا كان فراش سيء يطلع زبال، طيب زبال سيء شو يصير؟ يصير حمار، طيب الحمار سيء ها شو يصير؟ حشرة، حشرة سيئة شو تصير؟ حصات، حصات سيئة شلون تصير سيئة حصات؟ يعني مثلا تقف في طريق واحد صالح يعثر فيها، هذه سيئة، هذه ليش تقف في طريقه مثلا؟ هذا كلامهم ليس من عندي، هذا موجود الآن هنا. ف يعني سقط من تأثره بالحصات، إذن هي سيئة. وش تصير؟ حديدة محماة عند الحداد في النار، دائما يطرقها أو يطرق عليها. طيب إذا صار العكس، الحديدة هذه صارت طيبة صالحة، ترجع مرة ثانية لتكون حشرة، حشرة حلوة صارت يعني تابت، ترجع لتكون حيوان، يرجع ليكون فراش، يعني ممكن ترجع. طيب النجمة، لا خلاص النجمة انتهت. لكن الملك صار ملك لكن صار سيء، صار سيء، يرجع مرة ثانية وزير، طيب وزير صار سيء يرجع. وهكذا دورة الحياة لا تنقطع عند هؤلاء القوم، وهذا ما يعرف بعقيدة التناسخ. مثل ما قلت الجذور الأصلية متفق عليها، لكن التفريعات والتشقيقات تختلف بين طائفة وأخرى. طيب نرجع إلى جانب ثالث، العبادات. العبادات، العبادات طبعا المؤسس لأي فرقة من الفرق أيا كانت هذه الفرقة، سواء كانت فرقة كلامية ولا فرقة صوفية ولا فرقة أو تجمع صوفي أو فرقة باطنية، لازم إشغال الناس، لازم يشغل الناس بعبادة، لأنه إذا لم تشغله بالعبادة هنا ابتكر من عنده أو جاء ناس يبتكرون وغطوا عليك أنت. إذا لازم تشغلهم بعبادات معينة، ولذلك مثلا عند النصيرية، عند الدروز، عند كذا، في كلمات تردد. عند النصيرية مثلا أمس، أمس ترددها كل يوم كم مرة؟ 500 مرة، هي صلاتهم، هي ذكرهم، هي أذكار الصباح والمساء عندهم، أمس أمس أمس، امشي واستمر وردد على الحالة هذه. طيب هل هناك مثلا عبادات أخرى؟ لا بد من وجود عبادات، يعني حتى تدخلهم في دائرة تقربهم من أنهم مسلمين، حتى لأنه كونه الآن يقول والله عندنا مثلا عندنا العبادات تختلف عن المسلمين تماما، ربما بعض الناس قد لا يقبل، وخاصة أنه يعيش في اللي هو دائرة أو البوتقة الإسلامية، فتجد أن العبادات تقترب في الوصف من العبادات الإسلامية أو عبادات الإسلام. فتجد مثلا في الصلاة خلاص تصلي، أنت تصلي بس ركعتين، تصلي أربع ركعات، تصلي بس وين متى؟ الصبح أربع، العصر في الليل أربع بس. طيب معنى هذا كأنه يقول أنك أنت مسلم، تؤدي ما يؤديه المسلمون بس بطريقة أخرى، ولأن ما عليه المسلمون هنا طريقة خاطئة أو كذا، لا حنا نؤديها بطريقة صحيحة، ويجيب لهم مجموعة إقناعات. تجد النصيري يصلي، تجد الدرزي يصلي، طيب كيف يصلي؟ هذه تختلف باختلاف الطائفة أو اختلاف الفرقة. طيب بقي نقطة مهمة أو أخيرة قبل أن أجيب على الأسئلة، هذه النقطة هي يا ترى عندما ندرس مثل هذه الأفكار أو هذه العقائد لماذا؟ أولا لكي نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالإسلام. شوف إنما تنقض كما يقول عمر، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. مهم جدا أن تعرف، صدقني إذا ذهبت إلى مثلا مناطق أخرى بعيدة عن الإسلام ترى ماذا يصنعون، ماذا يفعلون، تحمد الله سبحانه وتعالى أنك تعيش في نعمة عجيبة. عندما تذهب تنظر مثلا في الهند، مليار يعبدون حشرات، يعبدون أحجار، يعبدون، أنا رأيتهم كذا مرة هناك، تحمد الله والله أنك يعني تعرف نعمة الله عليك بشكل غير خيال، غير متصور عندما تنظر لأمثال هؤلاء. طيب عندما تقرأ أو تسمع لهذه الطوائف التي تعبد الشمس ولا تعبد القمر ولا تعبد من في الشمس ولا تضحك للبرق ولا ترد على الرعد، ولا تحمد الله أن الله أنعم عليك. إذن أول فائدة يكتسبها الإنسان أن يعرف النعمة التي هو فيها. طيب إذا عرفها يشكرها. طيب كيف يشكرها؟ يشكرها بالعمل. الشكر القولي جزء، لكن الجزء المكمل له الشكر العملي. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا، لاحظ. إذا تركز على قضية شكر النعمة حتى تستمر فيها، حتى لئن شكرتم لأزيدنكم، كلما ازددت شكرا لله على ما أنت فيه فإن الله يجعلك يعني مرتبط بهذا الدين أكثر فأكثر. النقطة الثالثة في هذا المقام أن تعرف أن هذه الفرق أو هذه الطوائف نشأت وظهرت ليش؟ لماذا؟ لتضعفك أنت كمسلم، أنت كمسلم الذي أنشأها هم الأعداء، والعدو هنا سعى في إنشائها لإضعاف المجتمع المسلم حتى يضرب بعضه ببعض. طيب نشأت هذه الفرق، ظهرت، قويت، ما الواجب تجاهي؟ أعرف أن هذه ظهرت لإضعافي، فالواجب تجاهي أنا كمسلم شيئين اثنين أو ثلاثة أشياء: الوعي بها ومعرفتها، ثانيا دعوة أصحاب هذه الملل والديانات، ثالثا الاستعداد، لاحظ، لمواجهتها. لأنه ما يلزم أنك عندما تدعو أنهم سيستجيبون، انظر ماذا يصنعون في سوريا الآن، يعني مجازر رهيبة ويفعلونها تعبدا. ماذا يصنعون في العراق؟ أي واحد اسمه عمر يقتل، اسمها عائشة تقتل، ليش؟ تعبدا. إذن أنا لابد أن أستعد حتى لا أكون مثل الثور الأبيض والأسود والأحمر وأقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لا، لازم أستعد. طبعا أستعد وأتهيأ، طبعا بعد أن أعرف وبعد أن أدعو يكون الاستعداد في ذهني قائم باستمرار. طيب النقطة الرابعة في هذا المقام، لنعرف أن هذه الطوائف هي طوائف هجومية وليست دفاعية فقط. يجي واحد يقول والله يخلهم متوقعين داخل أنفسهم وداخل تجمعاتهم، لا، هي طوائف تسعى إلى أن تكون مسيطرة. الآن الرافضة يسعون إلى أن يسيطروا على العالم الإسلامي بأكمله. عندما قام آية الله مطهران عام 1400 أو 1399 بالضبط، في آخرها، في آخر يعني أو بداية 1400، خطب في جامع الطهران بعد نجاح ثورة الخميني، وقال إننا بعد 50 سنة سننشئ الإمبراطورية الإسلامية الشيعية العظمى التي تمتد من نصف أفغانستان أو ثلث أفغانستان على إيران، على العراق، على سوريا، على لبنان، على الأردن، على شمال الجزيرة، على الخليج، بعد 50 سنة، يعني 1450. انظر تصريح الرجل عام 1400، الآن حنا عام 1434، يعني بعد 34 سنة، ما هي النتائج؟ نتائج كارثية، نتائج فعلا كارثية، من خلال الانتشار، من خلال الظهور. قديما كانوا متقوقعين، الآن انظر إليهم في الشرقية، انظر إليهم في البحرين، انظر إليهم في الكويت، انظر إليهم في العراق، انظر إليهم في سوريا، انظر إليهم في لبنان، تجمعات، انظر إليهم في أفريقيا، انظر إليهم في اليمن، حوثية، يعني هنا يسعون. إذن هم قدرة هجومية، هم قدرة هجومية تسعى لأن تكون هي المسيطرة، كما فعل أسلافهم من قبل، أو كما فعل أشياعهم من قبل. ماذا فعلت الدولة العبيدية في مصر؟ كيف قتلت أهل الإسلام وأعانت أهل الأوثان وأهل الصلبان؟ ماذا فعلت دولة الحشاشين؟ ماذا فعلت الدولة القرمطية في الحجاج؟ ماذا؟ إذن هم يعني يسعون إلى قضية السيطرة، فلا بد أن نعي ونعرف. وأول المعرفة الوعي، الوعي عندنا ضعيف وللأسف الشديد. طيب باقي الوقت، أشوف الأسئلة كثيرة جدا، فلعلي أجيب على بعض هذه الأسئلة. يقول السائل، يقول هل يوجد مذهب شيعي في الهند؟ لأني ناقشت مع أحد الهنود يقول نحن البهرة، فيا حبذا أن تعطينا نبذة عن هذه الفرقة البهرة. طبعا مثل ما ذكرت، يعني صعب أن أمر على الفرق الإسماعيلية، عندنا البهرة والداودية والأغاخانية والسلمية وغيرها، كلها فرق جزئيات صغيرة من اللي هو والأغاخانية الإسماعيلية. لكن الهند، أنا رحت الهند 3 مرات، مليئة بالنشاط الشيعي، يعني إيران وصلت إلى هناك وبقوة، وتستخدم المال للدعوة القوية ونشر التشيع بين الهندوس في ذاك البلد. يقول ما هي أهداف الباطنية في الحياة؟ لعلي أجبت عن هذا قبل قليل. يقول أنتم تعلمون كذب ومراوغة المخادع حسن فرحان، لماذا؟ طيب هذا انتهينا من حسن فرحان قديما. يعني حسن فرحان هو وللأسف الشديد هو يعني صناعة رافضية بلباس سني، ينشر الكثير والكثير من أفكاره ومناهجه، وبدأت بعض القنوات تفتح له الأبواب حتى يظهر ويبرز، ويحتاج الأمر حقيقة إلى مزيد من يعني توضيح فكر الرجل، والحمد لله الأمر قائم ولله الفضل والمنة. يقول ما أفضل مرجع مختصر يتم الرجوع إليه؟ جميل السؤال هذا. طبعا هنا مرجعين اثنين. المرجع الأول يعني في إمكانك أن ترجع إلى الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة من إعداد الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مجلدين جميلة جدا فيها عروض مختصرة للفرق الباطنية الموسوعة الميسرة. من أراد الاستزادة، هذه رسالة دكتوراه للدكتور محمد أحمد الخطيب بعنوان الحركات الباطنية في العالم الإسلامي، الحركات الباطنية في العالم الإسلامي عقائدها وحكم الإسلام فيها، رسالة دكتوراه جميلة موسعة لمن أراد التوسع والتعمق، يعني هي عميقة فيها ردود دقيقة، فيها نقولات دقيقة جدا. يعني الذي يريد العمق يأخذ هذه الرسالة، الذي يريد المسألة بطريقة يعني أكثر سلاسة وبساطة يأخذ الموسوعة الميسرة. يقول هذا السائل، يقول نحتاج إلى تضافر الجهود لدفع هذه أذى الفكر والملة بكافة الوسائل وجعل دراسة دورية لهذه الفرق. وإلى هو الإشكالية أن الدراسات في هذا دراسات ضعيفة، يعني تجدها دراسات متخصصة، دراسات موجودة في بعض الكليات المتخصصة، لكنها وللأسف الشديد فيما يتعلق بالعموم غير موجودة بالعموم، يعني كعروضات في المساجد، طروحات في المساجد، هذه ضعيفة. وأنا أشكر شكر جزيل من قام على هذه الدورة في هذا المسجد المبارك، وأتمنى حقيقة أن تكون يعني بصفة دورية، بصفة مستمرة وبصفة دورية، حتى يعني يكون هناك مساهمة ولو بجهد المقل في نشر الوعي. يقول هل أدعو أصحاب الفرق الضالة إلى مذهب أهل السنة وأنا لا أملك العلم الشرعي؟ طبعا الدعوة هنا كل بحسبه، يعني ليست المسألة مسألة أنك لا بد أن تملك العلم الشرعي المتكامل والكامل. ما في أحد يستطيع أن يقول والله أنا لدي يعني إلمام كامل بالعلم الشرعي، يعني في إمكانك أن تبدأ تبحث في النقاط اليسيرة، ثم بعد ذلك إذا دعوت ووجدت أن هذا الشخص يطرح عليك شيء لا تستطيع الرد أو الإجابة، في إمكانك أن تستعين يعني مرجع معين، بشخصية معينة، في إمكانك تحيل هذا الشخص على شخصية معينة فيستطيع أن يناقش. وكما أن ما لديك مثلا قلة في العلم الشرعي، كذلك الشخص الآخر قد يكون لديه قلة في علمه بديانته، يعني لا تتخيل أن هذا الشخص الرافضي ولا ذاك الشخص النصيري ولا أنه عالم متبحر في فقه ملته وديانته، لا ما كما أن في أهل السنة جهلة كذلك هؤلاء فيهم جهلة، كما أن هنا منحرف هناك منحرف كما فالعملية هنا تحتاج أن تعرف هذه النقطة. فلا تتخيل أنك كلما نظرت أو ناقشت أو حاورت أو دعوت شخصية من ملة أخرى أن لديه من العلم الشيء الكثير فتتخوف من أن يتغلب عليك، لا أبدا، هذه مسألة يعني ألغها من ذهنك. يقول اتهم إمام دار الهجرة الإمام مالك أنه اعتزل الناس قبل موته وكان الاعتزال لمدة سنين، والله أنا ما سمعت بهذا ولا أعرفه ولا أتوقعه، لأن الاعتزال بالنسبة للعلماء يعني الذين تبحروا في العلم غير وارد، على اعتبار أنهم يعني حملوا أو تحملوا مسؤولية تبيان العلم للآخرين وعدم كتمانه. يقول الفرق بين العلوية والنصيرية، جميل السؤال هذا. طبعا الأصل هم النصيرية، كانوا متقوقعين داخل جبال النصيرية، سميت باسم فيما بعد في غرب لبنان على الساحل. وعندما جاء الاستعمار الفرنسي عندما طبعا كانت الدولة العثمانية هي الدولة المسيطرة، كانت دولة واحدة، كنت تستطيع تخرج من أي بلد من الرياض مثلا فرضا يعني، وتتجه إلى المغرب، تتجه إلى باكستان، ما أحد يوقفك يقول لك تعال هات بطاقة هات جواز حدود إلى آخره، أنت أي دولة إلى ما في، كل هذا مو موجود. عندما سقطت الخلافة أو الدولة العثمانية وجاءت اللي هو سايس بيكو، طبعا اللي هو خطة سايس بيكو لتقسيم العالم الإسلامي، قسم العالم الإسلامي إلى دويلات، هذه الدولات دولات تفصل بينها حدود، هذه الحدود حدود يعني متشاكسة بين مكان وآخر حتى يشغلون هؤلاء بأنفسهم. وبعدها قسمت هذه الدولات إلى غنائم، كل دولة كبرى تأخذ جزء، ففرنسا أخذت سوريا ولبنان، وأخذت تونس والجزائر، بريطانيا، أسبانيا، إيطاليا إلى آخره، كل دولة أخذت، هولندا مدري إيش، كل واحدة أخذت لها جزء من العالم الإسلامي. كانت سوريا ولبنان من نصيب فرنسا. طبعا الآن فرنسا تريد أن يعني تتمكن وتستفيد من الشعب السوري ليعينها على التمكن، فوجدت يعني بغيتها في النصيرية. النصيرية كانت متقوقعة داخل جبالها، فقامت فرنسا وأخرجته بعد أن غيرت الاسم، بدل النصيرية العلوية، قالوا أنتم الآن تعبدون علي؟ قالوا إيه. قال طيب ليش تنسبون محمد بن نصير؟ انتسبوا إلى علي، إلى علي الذي هو إلهكم. وفعلا تسموا بالعلوية، تسموا بالعلوية. هم طبعا لا يقولون لأن نعبد علي، لا، يقولون لأننا نقدر علي بن أبي طالب لأنه زوج فاطمة، لكن الأصل أن فرنسا قالت لهم أنتم تعبدون علي، إذن اسمكم العلوية. ثم قامت وأخرجت فرنسا أعداد كبيرة جدا من النصيرية الجهلة، شبابهم جهلة، وأخذتهم إلى وين؟ إلى فرنسا دراسة تعليم، وخرجتهم وهم طبعا يملكون علوما شتى مختلفة، ورجعوا إلى سوريا. عندما رجعوا إلى سوريا جعلت أي حاكم فرنسي تحته نائب له، وهو واحد من هؤلاء الذين تخرجوا من فرنسا، ليكون مهيأ ليمسك المكان، فيكون طبعا عارف من خلال بالحكم، من خلال أنه تابع لفرنسي ربما يجيد الحكم، وفي نفس الوقت يهيأ ليكون أو ليجلب أتباعه وأقرباءه وغير ذلك فيمكنهم. وفعلا نجحت فرنسا في هذا نجاح باهر، واستطاعت أن تجعل النصيرية تتملك يعني القدرات المالية العسكرية إلى آخره في سوريا، ونرى نتائجها في هذا الزمن أو في هذه الأيام. يقول ماذا عن الأباضية في عمان؟ لا، الأباضية عبارة عن طائفة تنتمي إلى الخوارج، تنتمي إلى الخوارج كما هو معروف. طبعا الخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب هم كذلك، هم فكر بشري، فكر بشري اختلف مع مرور الزمن، وتشققت فرقة الخوارج إلى مجموعة كبيرة من الفرق كالنجدات والأزارقة والأباضية والصفرية وغيرهم. الأباضية هؤلاء يعني تواجدوا أو تقوقعوا في عمان، في شمال ليبيا، في بعض مناطق أفغانستان كأعداد بسيطة جدا، لكنهم ليس لهم علاقة بالباطنية. يقول هذا السائل ما طريقة التعامل مع الرافضة في العمل، وهل يجوز أن نمنعهم من الوصول إلى طيب التعامل معهم؟ طبعا أي إنسان، أي إنسان على خلاف الحق أنت مطالب بأن تدعوه إلى الحق، سواء كان هذا الخلاف بينك وبينه خلاف شبهة أو خلاف شهوة. يعني خلاف شهوة يعني معصية، رأيته يدخن، رأيته حليق، رأيته مسبل، رأيته هنا على خطأ، على خطأ، إذن لازم تدعوه. طيب مرتبة أعلى، خلاف شبهة، عنده شبهات معينة إلى درجة أن يكون مخالف لك في الدين، يهودي، نصراني، رافضي، نصيري، المطلوب منك أن تدعوه، المطلوب منك أن تدعوه، وتستخدم كل الوسائل الممكنة للدعوة. إن لم تتمكن من يعني أو لم يستجب لك، عند ذلك تنتقل إلى مسألة المفاصلة. طبعا عندنا المفاصلة، مفاصلة شعورية، مفاصلة جسدية. المفاصلة الشعورية هنا والمفاصلة الجسدية، أنت الآن ما لك أي علاقة بالشخص هذا، دعوته وبذلت ولم ينجح جهدك بأي حال من الأحوال، تفاصله جسديا وشعوريا، لكن ممكن يكون معك في العمل، ممكن يكون رئيسك في العمل، ممكن يكون أنت رئيسه في العمل، فهنا تكون المفاصلة مفاصلة شعورية لا جسدية. يعني خلاص خذ معاملة، هات معاملة، ود معاملة بس، يعني هذه المفاصلة الشعورية الجسدية تبقى لضرورة العمل، فيعني تنتبه لهذا الجانب. يقول هنا السائل طبعا يريد الحديث عن الزيدية. الزيدية كذلك هي طبعا طائفة أو فرقة من فرق الرافضة، وهي طبعا يعني كثير من الناس يقول لك الزيدية أقرب فرق الشيعة لأهل السنة، يقول لك مثلا الأباضية أقرب الخوارج لأهل السنة. فهالكلمة هذه حقيقة فيها لبس، فيها لبس. كيف؟ أنا مثلا عندما أقول لك أن لندن، لندن أقرب من واشنطن، صح؟ صح ولا لا؟ صح. لكن لندن بعيدة، لندن بعيدة ليست قريبة، هي قضية نسبية، قضية نسبية. يعني لندن أقرب من واشنطن، لكن لندن كمدينة هي بعيدة عني تماما، بعيدة بعد كبير جدا. نفس العملية عندما أتي وأقول الزيدية أقرب فرق الشيعة، أنا صح هي مثل لندن، والشيعة فرق الشيعة الأخرى كرافضة الإيران مثلا مثل واشنطن، لكن الزيدية هم يعني بيننا وبينهم بعد قد يصل إلى درجة الكفر أحيانا في بعض النقاط، فتنتبه لهذا الجانب. هذا يقول وجه المقارنة بين النصيرية والعلوية لعلي ذكرتها قبل قليل. هذا يعطي معلومة، يقول تحدث عنه قانون كرما وليس دورات التناسخ، وهو قانون صادر عن الفلسفة الهندوسية، والفرق اللي ذكرتها لا تقوم على دورات التناسخ إنما يقوم على دورات ليش؟ طيب عموما أنا قلت هنا يعني أولا قضية التفصيل ليس هذا مكان، ليس هذا مكان. الآن بين الهندوسية وبين البوذية اختلاف كبير في قضية يعني دورات التناسخ، فيعني تسمية القوانين هذه بمسميات مختلفة هذا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن تبقى قضية المرجعية. المرجعية يعني بمعنى أن ممكن نقول 70-80-60-50% من التناسخ الموجود عند النصيرية هو موجود عند الهندوسية، هو موجود عند البوذية مثلا، فهم أخذوا، ما نقول مثلا أنهم أخذوه تطابقا. عندما تأتي مثلا إلى الدروز، مثلا أعطيك مثال، الدروز كمال جنبلاط اللي هو والد الموجود هذا وليد جنبلاط، كمال جنبلاط ألف كتاب سماها المصحف المنفرد بذاته، المصحف المنفرد بذاته. طيب أنا عندي المصحف، أخذ المصحف وأقرأ، طباعته مثل المصحف تماما، طباعة والتشكيل والنصوص زي المصحف. طيب تجي تقرأ السطر هذا مو بغريب عليه، تجد أنه في سورة كذا، في سورة كذا، نص آخر ما تدري عنه، نص ثالث ما تدري عنه، رابع ما، ثم تأتي نص هذا موجود في القرآن. إذن هو أخذ من القرآن، أخذ من التوراة، أخذ من الإنجيل، أخذ من كتب السابقين، أخذ من اللي هو الحكم والأمثال، أخذ من كلامه هو تأليفه الأدبي، أخذ من كتب الأدب، دخلها مع بعض، خلطها مع بعض، أخرجها لنا. طيب نجي هنا يقول اسمه المصحف، لاحظ المصحف. طب هل نقول مثلا إن هذا يعني هذا الآن خلاص هو غش من المصحف بنسبة 50%-40% ووضعها في هذا الكتاب وجعل هذا مصحفا خاصا به؟ إذن نجد نفس العملية بالنسبة للتناسخ وغيرها، أن طوائف الباطنية أخذت من هذه الفرق بنسب تختلف يعني كثرة وقلة بحسب هذا المعتقد أو ذاك. يقول هل أباضية الشيعة من الخوارج وليسوا من الشيعة كما بينت؟ يقول يا رب تستمر هذه المحاضرات. الحمد لله أحس إن الجهد اللي بذله الإخوة مبارك إن شاء الله. غدا في كذلك محاضرة والاثنين والثلاثاء، ويعني سيكون فيها ما شاء الله أساتذة أفاضل متميزين بعمق علومهم وفقههم ومعرفتهم في هذه العلوم. طيب يقول هل طالبان من فرق الديوبندية؟ طبعا هي القضية قضية الديوبندية أو الماتريدية وغيرها، طبعا هي تحتاج إلى وقفة، طبعا ليس هذا وقتها، لكن باختصار شديد لاحظوا أن يعني العقائد الآن إن نظرت إلى مثلا إلى خلافنا مع بعض الفرق أو التجمعات، بعض الناس ربما لا يفرق بين سبب أو لا يفرق أو لا ينظر إلى سبب الخلاف. يعني هناك أحيانا سبب أو خلاف في المنهج، خلاف في السلوك، خلاف في الفقه، خلاف في العقيدة. بعض الناس إذا وجد الخلاف خلاص سماه خلافا، لا، أنت حاول تكون عادل في هذا. هل الخلاف بينك وبين هذه الطائفة خلاف في المعتقد؟ طيب قد تقول نعم. طيب خلاف في المعتقد في أصول المعتقد أو فروعه؟ الخلاف في الفقه نعم فيه خلاف، لكن هل خلاف الفقه في أصوله أو فروعه؟ فتحتاج المسألة إلى نوع من تبحر في هذا الجانب، ولن يعطيك يعني علما إضافيا إلا من هو متمكن في هذه المسألة. فأتمنى أن تسأل في ذلك، هل القاديانية والسيخ من الفرق الباطنية؟ لا لا، القاديانية السيخ طبعا هي ديانة مستقلة تماما، يعني انشقت عن الهندوسية، والقاديانية هي صنعة أو صنيعة بريطانية أظهرتها لكي تمنع الجهاد الذي كان يقام من ضدها من قبل الهنود أو المسلمين الهنود، وأظهرت القاديانية وأظهرت أن لهم نبي مستقل وكتاب مستقل وديانة مستقلة، فهي لا تمت للإسلام بصلة بأي حال من الأحوال. يقول: هل وردت لفظة المعجزة في القرآن أو السنة، وكيف الرد على من أنكرها من ناحية اللفظ؟ طبعا هذا ليس في اختصاصنا في هذا المقام، لكن عموما يعني حتى لا يعني نجعلك تخرج كما يقال من المولد بلا حمص، نقول خوارق العادات، المعجزة من خوارق العادات، فخوارق العادات عندما تنظر إليها تجد أنها تتكون من عدة أجزاء، أو ربما ذكر بعض العلماء أنها ثمانية خوارق العادات أو الأمر الخارق للعادة. عندك الإرهاص، الإرهاص الذي هو أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على نبي، على يدي نبي قبل إنبائه أو قبل أخباره أو قبل إرساله، الإرهاص كما يحصل حصل صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، في اقرأوا في السيرة تجدون أمثلة كثيرة. المعجزة خاصة بالأنبياء، الكرامة خاصة بالأولياء، خاصة بالأولياء الكرامة، كذلك هناك الاستدراج، هناك الإعانة، الإعانة، الإعانة ممكن يكون هناك شيء خارق للعادة لكن ليس لولي، ليس لولي، رجل صالح، رجل صالح يعني جاء شيء يعني يعتبر نوع من الإعانة. هناك الاستدراج كذلك اللي هو يعني يأتي أشياء هذا الشخص ويتوقع أنها لقربه من الله وهو استدراجه من الله سبحانه وتعالى، فإذا أخذه لم يفلت. هناك الإهانة كذلك، الإهانة، الإهانة يعني مثل ما حصل مع مسيلمة أن رجلا جاءه وقال إن بئرنا ماءها مالح، فأخذ سبع حصيات وتفل فيها فأعطاها الرجل فألقاها في البئر فغار الماء، راح الماء تماما، لا مالح ولا حول. طبعا هذا يعتبر معجز أو أمر يعني معجز لكنه إهانة لهذا الرجل. هناك الكهانة، الكهانة كذلك تعتبر أمر خارق للعادة. هناك السحر أمر خارق للعادة. فتبقى خوارق العادات كثيرة، منها المعجزة. وكيف أنها وردت في القرآن؟ نعم وردت في القرآن، بل القرآن بأكمله معجزة. الله سبحانه وتعالى تحدى البشر من جن وإنس أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بعشر سور من مثله، أو يأتوا بسورة من مثله. أقصر سورة في القرآن الكوثر، أقصر سورة الكوثر، سطر واحد. الله سبحانه وتعالى تحدى البشر أن يأتوا بسورة واحدة، يعني يعجز الإنسان أن يأتي بسطر واحد؟ ها يعجز؟ لا ما يعجز، ما يعجز. بس القضية ليست قضية لفظ أو تركيب لفظ، تركيب كلمة على كلمة. القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فيعني كلماته ظاهرة واضحة بينة، تستطيع أن تركب، لكن ليست القضية قضية تركيب كلمة على كلمة، لا، هي انظر لها من بعد آخر أبسمى وأعظم وأكبر من قضية اللي هو البعد اللفظي. خذ مثال، الله سبحانه وتعالى يقول إن شانئك هو الأبتر. إن كل واحد يقول إن صح؟ هو فيها شيء؟ هو كل واحد يقول هو، كم تقول هو من مرة؟ عادي. شانئك الأبتر، شانئك الأبتر، يعني ما يقدر واحد يركب يعني أربع كلمات فيها إن وهو وزي شانئك، يقدر؟ يقدر، لكن القضية ليست قضية تركيب، لا، القضية ما وراء النص. طيب خذ مثال آخر سأعطيكم، أقف مع هذا بعد قليل. الله سبحانه وتعالى يقول ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، عادي صح؟ لو قال واحد إنسان مو بعادي يقول نجل ما معنى هذا أن القرآن غير مفهوم، لا عادي، لكن انظر إلى ما وراء النص، ورفعنا لك، طبعا من هو؟ لمحمد، ذكرك. الآن انظر ما وراء النص، ورفعنا لك يا محمد ذكرك. الآن آلاف مؤلفة من الناس تذكر اسم محمد، صح؟ الآن هاللحظة، الآن هناك آلاف مؤلفة تقول في المساجد أشهد أن محمد رسول الله، صح؟ في ناس يؤذنون الآن، في ناس يؤذنون، ممكن يقول الأذان الآن وين؟ في مكة؟ لا خلاص، ممكن في مصر، بعد شوي في المغرب ولا في الجزائر وهو إلى آخر. طيب في الهند الآن ممكن يؤذنون العصر ولا يؤذنون المغرب ولا في إندونيسيا بينه وبينهم 8 ساعات شو يؤذنون؟ طيب معنى هذا أن هناك آلاف مؤلفة تؤذن، طيب هناك آلاف مؤلفة تقرأ وتقول صلى الله عليه وسلم، شوف ورفعنا لك ذكرك. لاحظ، إذن يعني دقق في هذا، عندما تقول، عندما تنظر إلى الآية السابقة قبل قليل، إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك يا محمد هو الأبتر، من هو؟ عندما اجتمعت قريش وقرروا قتل محمد، قال العاص بن وائل السهمي لا تقتلوه، لا تقتلوه فإنه أبتر، فإذا مات انقطع ذكره، أي أنه لا يرزق إلا ببنات، ما عنده عيال، ما عنده أولاد، إذا مات انقطع ذكره. يأتي النص ويقول إن شانئك يا محمد هو الأبتر، العاص بن وائل هذا هو الأبتر مو بأنت. طيب نجد التطبيق الواقعي، العاص بن وائل عنده 6 عيال، عنده 6 كلهم عيالك أحفادك مسلمين، تقوم تقبل رأسه جدك، شفت تبرأت منه، تبرأ من جده، لاحظ هو الأذن. إذا معنى هذا كل هؤلاء يتبرؤون منه، هذا في النار، طلعه من خرج من النار، لا شوف هو الأبتر على الرغم من أن عنده عيال. إذا لاحظ، لاحظ القضية هنا، إذا البعد، يعني دقق في هذا، دقق في هذا. طيب يقول لعلنا نجعل هنا آخر سؤالين، يقول نصيحة للشباب الذين يشاهدون مقاطع للرافضة من باب الضحك والترفيه. لا هو أنا ما أرى هذا حقيقة، أنا أرى أنك يعني إن كنت مشاهدا لهذه المقاطع أن تستخدمها في سبيل الدعوة، في سبيل الدعوة. يعني الرافضي نفسه عندما يرى مثل هذه المقاطع التي لا يصدقها عقل، يعني بعضهم على الأقل يشغل عقله شوي ويعرف أن هذا خطأ وأن هذا يعني عجيب مو مصدق، غير معقول، غير معقول بأي حال من الأحوال، فربما يتراجع نتيجة لذلك ويترك ما هو فيه أو ما هو عليه. يقول أما تلاحظ أن الباطنية والرافضة وقائمة على التشكيك في الثوابت وأنهم من أكبر المراوغين؟ طيب هذا معروف، القضية التشكيك في الثوابت ليست من الرافضة فقط أو الباطنية فقط، بل العلماني يفعلها، الفاسق يفعلها لتحقيق مآربه، الليبرالي يفعلها، الشيعي يفعلها، ولذلك تجد التشكيك في الثوابت أو نقل الثوابت إلى متغيرات حتى يتحكم فيها بعد ذلك، هذا منهج موجود وللأسف الشديد في صحفنا بكثرة، موجود في القنوات بكثرة، ومحاولة زعزعة الثوابت وتحويلها إلى متغيرات حتى يسهل التعامل معها بالتغيير والتبديل، هذه مسألة سار عليها هؤلاء منذ أمد بعيد، وزادت في الفترة الأخيرة أو في الآونة الأخيرة. تجد يشكك مثلا في قضية فرضية صلاة الجماعة، يشكك في قضية صلاة الجماعة في المسجد، يشكك في قضية الاختلاط، قضية الحجاب، قضية السفر بالمحرم بدون محرم، إلى هذه ثوابت عندنا، لكن يحاول أن يشكك فيها ليصل إلى مآربه التي يريد، التي يشاء، وهذا الأمر يحتاج حقيقة إلى وقفة طويلة يعني موسعة مفصلة لتبيين أو ليبين للناس قضية أن الثوابت خط أحمر ينبغي ألا يعني يترك للنقاش أو يفتح للنقاش، وخاصة من قبل هؤلاء الشراذم الذين همهم الأول والأخير تحقيق شبهاتهم وشهواتهم وتطبيقها على المجتمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وبما قلت، وكما أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما طرح في هذا اللقاء، وأن يبارك لكم في الأيام القادمة فيما تسمعون من علوم تطرح ومن فنون تقال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.